أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: نعم، قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز، مثل رواية الصيقل قال: كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك، إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا. ما يصلون في غير ثيابهم؟ أكيد يصلون في ثيابهم، قطعا يصلون في ثيابهم. ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها. فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوبا للصلاة. البحث في هذه الرواية يقع في مقامين: المقام الأول البحث الدلالي، والمقام الثاني البحث السندي. أما البحث الدلالي فالكلام فيه في نقطتين: النقطة الأولى بيان تقريب الاستدلال بالرواية على جواز المعاوضة على بيع الميتة، إذ محل البحث الآن في بيع الميتة، فكيف يستدل بهذه الرواية على جواز بيع الميتة المعاوضة على الميتة؟ ولم يقرب المصنف الاستدلال على ذلك، لم يذكر المصنف ما هو تقريب الاستدلال على ذلك. ويوجد هنا تقريبان للاستدلال بالرواية على جواز المعاوضة على الميتة. التقريب الأول أن الوارد في كلام السائل وهو الصيقل هو السؤال عن حيثيتين، أن ينحل كلامه إلى سؤالين: السؤال الأول بيع الميتة وشراؤها، السؤال الثاني هو الصلاة في الثوب الذي يلبسه صانع الميتة. فهو يقول: نحن الصيقل عملنا السيوف، نصنع السيوف، وفي صناعة السيوف نقوم بصنع أغماد السيوف أي غلاف السيف، وهذا الغمد الذي نصنعه من جلد الميتة من جلود الميتة. فأنا أسألك أيها الإمام سؤالين، السؤال موجه للإمام الرضا عليه السلام. السؤال الأول أن بيع وشراء الأغماد أو جلود الميتة التي لأجلها نقوم بصناعة الغمد للسيف، هل جائز أو غير جائز؟ والسؤال الثاني: ما هي وظيفتنا في مورد الصلاة إذا أردنا أن نصلي؟ هذا الثوب يلامسه أجزاء الميتة، تلامسه الميتة، تلامسه أيدينا، أيدينا تلامس الغلاف، والأيدينا بعد ذلك تلامس بلي تلامس هذه بلي الثياب. فما هي الوظيفة؟ إذن كم سؤال صدر؟ صدر سؤالان. والإمام في مقام الجواب أجاب عن خصوص السؤال الثاني وقال حيث يشترط في الصلاة أن يكون الثوب طاهرا وأن يكون خلوا من أجزاء الميتة فلا يصح لكم أن تصلوا بالثوب الذي كان عليكم أثناء صناعة الغلاف واستعمال الميتة، فإنه إما من جهة النجاسة أو من جهة فيه بعض أجزاء الميتة، الثوب يلامس بعض أجزاء الميتة من الشعر وما شاكل ذلك والوبر، إذن لا بد أن تتخذوا ثوبا للصلاة. وسكت عن السؤال الأول، ما أجاب عن السؤال. فهنا يقال بالتقريب الأول سكوت المعصوم عما يفعلونه حيث قال نحن نقوم ببيع وشراء جلود الميتة، وسكت المعصوم ولم يردع ولم ينه عما يفعلوه، فسكوته كاشف عن رضاه وتقريره بما يفعلوه، وإلا لو كان ما يفعلونه حراما لا يتناسب مع رأي الشارع لوجب على المعصوم التنبيه والنهي، فسكوته يستكشف منه الإقرار والرضا، فنستفيد من ذلك أنه بيع البيع والشراء جائز في الشريعة، وإلا وجب عليه أن ينبه كما نبه أنه الثوب لا بد أن تتخذوا ثوبا لا تصلوا في ثوبكم. يقول أيضا لا تجروا المعاوضة، لا تبيعوا وتشتروا شنو الميتة، فنستكشف من السكوت الإمضاء والتقرير. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني هو التشبث بالمدلول الالتزامي للجواب الصادر من الإمام، غض النظر عن التقرير وعن عدم الرد، نقول نفس الجواب الصادر من الإمام الذي يقول اتخذوا ثوبا للصلاة يستكشف منه بالمدلول الالتزام العرفي أن ما أوجب وقوعهم في الميتة وكون الثوب نجس أو فيه أجزاء الميتة مما لا ينهى عنه الشارع، وإلا كيف يقول لهم أعطيكم باللازم، يعني لازموا لبسكم أو لازموا بيعكم وشرائكم لجلود الميتة أنه سيتوسخ الثوب وتكون عليه أجزاء الميتة، إلبس ثوبا. ماذا يفهم العرف من قوله إلبسوا ثوبا بل يغيروا ثوبكم؟ المدلول الالتزام العرفي لهذا الجواب الصادر أن العرف يفهم أن ما ترتب على حصول هذه المشكلة الشرع لا يمنع منها، ولهذا قال فقط عليكم شنو أن تغيروا ثيابكم. التفتي لكلامي، المدلول الالتزامي العرفي لمثل هذا الجواب يعني أنه ما تفعله لغير حرام. مثلا أعطيك مثال، إذا واحد جو سألني أنا الآن، أنت الآن طالب جو سألك شخص أشرب العصير العنبي فينسكب العصير العنبي على ثوبي يلامس الثوب. أنت ماذا قلت له؟ إذا أردت أن تصلي استبدله بثوب آخر. شنو يفهم السائل؟ أنه شربي هذا حرام لمو حرام؟ هل يستفيد أنه شربي حرام أو لا؟ يستفيد بالمدلول الالتزام العرفي أن الشرب ليس بمحرم، بل غاية ما يترتب عليه أنه يشترط في الصلاة أن لا يكون الثوب الذي أصلي ملامس للعصير العنبي. ولا يستفيد من جوابي أنه إذن أنا أحرم شرب العصير العنبي، فقولي فقط بيان الحيثية الوضعية، فقط أبين حيثية وضعية أنه فقط بدل الثوب، يعني أن أصل الفعل الذي صدر مني ليس فعلاً محرمان. إذن هذا مدلول التزامي عرفي يفهمه المسائل في مقام الجواب عن الأسئلة. لو سألك شخص عن عمل ما وله آثار، قلت له لا ترتب مثلا ذاك الأثر، أو مثلا أعد، أو مثلا بدل ثوبك، اخلع قلون سوتك، اخلع جواريبك، مو معنى أن أصل اللبس حرام؟ حرام. إذن هذا مدلول التزامي عرفي يفهمه السائل عندما يسمع جواب المجيب، عندما يسمع جواب الإمام. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية على الجواز. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وهذا ما قال عنه الشيخ. ورد بعض ما يظهر منه الجواز، جواز المعاوضة، مثل رواية الصيقال. ولذا قال في الكفاية السبزواري والحدائق للشيخ البحراني الشيخ يوسف إن الحكم يحكم بحرمة المعاوضة على الميت لا يخلو عن إشكال لوجود مثل رواية الصيقال. النقطة الثانية، الاعتراض على الاستدلال. في تقرير أو الاعتراض على الاستدلال؟ الآن سؤالكم في الاعتراض على أو في تقرير الاستدلال؟
في تقرير.
تقريبا
وجب على الإمام الأمر بالمعروف
لا أمر باب الشارع، حفظ الشارع بما هو شارع. ذكروا في بحث التقرير أنه المعصوم إذا واجه سلوكا خارجيا وسكت عن هذا السلوك الخارجي فيستكشف من سكوته رضا الشارع بذلك. ليش استكشف؟ ذكروا بيانات ثلاث في الأصول. أحد البيانات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، قالوا هذه خاصة بعض الموارد إذا في أمر بمعروف نهي عن منكر أو تعليم الجاهل، وظهر تعليم جاهل، وتعليم الجاهل ورفع الشبهة عن الجاهل واجب إذا ما كان أمر بمعروف لا أخذ تعليم الجاهل. هذا بيان. بيان آخر، نقض الغراض، الشارع له أغراض، فإذا واجه سلوكا خارجيا وسكت، وحينئذ لو كان هذا السلوك يصطدم مع أغراض الشارع فسكوته نقض للغرض. بيان ثالث، مقام الإمامة، أنه مقام توجيه، مقام هداية، فنفس مقام الشارعية مقام التوجيه والهداية يقتضي أن يبين موقف الشارع لا أن يسكت. وإذا حصل شيء أمام الإمام أمام المعصوم وسكت فإنه يستفاد من سكوته بما هو حافظ للشريعة، بما هو شارع، بما هو هاد، أن هذا السلوك الخارجي سلوك لا يصطدم مع رأي الشارع. خب، النقطة الثانية، الاعتراض على الاستدلال. اعترض الشيخ على الاستدلال باعتراضين. الاعتراض الأول أن الرواية هل يستفاد منها النظر إلى بيع جلود الميتة أو إلى بيع السيوف التي تجعل في جلود الميت، أي غلافها جلود الميت. ما هو المراد؟ ما هو مصب سؤال السائل؟ دقق في البحث. ما هو مصب سؤال السائل؟ السائل عن ماذا يسأل؟ فهنا محتملان. المحتمل الأول أن مصب سؤال السائل عن بيع وشراء السيوف التي غلافها وأغمادها تصنع من جلود الميت. ولكن البيع ماذا، على ماذا يقع البيع؟ يقع البيع على السيوف التي هي في غلافها من جلود الميتة. فيقول السائل: نحن نجعل غلاف للسيف وهذا الغلاف من جلود الميتة، لكن نحن لا نبيع الغلاف، نحن نبيع السيوف، لا نبيع الغلاف، نبيع السيوف، بحيث أن تمام المعاوضة وبذل الثمن يكون بإزاء السيف، بإزاء المظروف، لا بإزاء الظرف. نظير أنت أن يقع بيع للعطر، العطر في وين يجعلونه؟ قنينة. هل يبذل الثمن بإزاء القنينة أو بإزاء العطر؟ العطر المائع السائل الموجود. ولا يبذل شيء من الثمن بإزاء القنينة. فالآن عندما نذهب في السوق ونشتري العطر نبذل الثمن بإزاء ذاك المائع لا بتلك القنينة، والقنينة تعتبر من توابع المبيع بتعبيرهم التي لا يبذل بإزائها الثمن، فليس فيها قسط من الثمن وتمام الثمن بإزاء المظروف. وهذا ما يعبر عنه الشيخ، أضبحتنا في بحث البيع مفصلا، أن الظرف بمثابة التابع. نظير أن تشتري الجهاز التليفون في وين؟ في الكارتون. فهل يبذل الثمن بإزاء شيء من الكارتون؟ لا. هل يقول أنا بذلت الثمن بإزاء صفقة؟ هذا يقول أنه المبيع مركب من جزئين، مركب من المظروف زائد الظرف، وبذلت ثمنا بإزاء المظروف، بذلت ثمنا بإزاء الظرف، فموردنا من بابي أنه المبيع مركب من جزئين، فيلزم تباعد الصفقة مثلا إذا ما أعطاني الكارتون؟ لا. إذن الظرف تابع لا يبذل بإزائه الثمن. فالمحتمل الأول أن منظور السائل أننا نبيع السيوف. الآن إذا ذهبت أنا بشتري سكين من السوق، السكين في غلاف، أشتري السكين والغلاف أو أشتري السكين؟ أشتري السكين، والغلاف من باب التابع لا أنه يبذل بإزائه الثمن. واضح إن شاء الله. هذا محتمل. محتمل آخر: لا، أن الملحوظ في كلام السائل هو أن الغلاف مصب للمعاملة، فيباع الغلاف إما من باب أنه هو تمام المبيع أو هو جزء المبيع، إما مستقلان أو مع الضميمة. فهذا البائع ناظر السائل قاعد يسأل: هل يجوز لنا أن نبيع الغلاف الغمد؟ هل يجوز بيعه أو يجوز بيع ولو منضما؟ فيكون هذا هو جزء المبيع ويبذل بإزائه الثمن. الشيخ الأعظم يقول: استدلالكم أنتم بهالتقريبين مبني على أن مصب سؤال السائل هو بيع الغلاف ولو منضما، يعني إما مستقلا أو منضما. وأما لو كان منظور سؤال السائل هو بيع السيوف التي يجعل غمدها من جلود الميت، فهذا يخاف صح المعاملة على السيوف، نحن نبيع ونشتري السيوف، لكن لعله لأن غمدها من جلود الميت الشرع يحرم المعاوضة، قال لا يجوز، سكت لأنه واضح، فسكوته يدل على جواز ذلك لأنه بيع للسيوف لا بيع للسيوف والغمد، أو بيع للغمد بيع للغلاف. وظاهر، واضح إن شاء الله المحتملين. إذا اتطح هذان المحتملان يقول الشيخ إذا رجعنا ودققنا في الرواية فظاهر الرواية النظر إلى المحتمل الأول لا إلى المحتمل الثاني، حيث قال إنا نعمل السيوف. هذا دخل المطلب في السيوف، إحنا شغلتنا نسوي سيوف، نحن نعمل السيوف. وقام بيّن حالة بعد الاقتصادية، وليست لنا معيشة ولا تجارة، يعني لما تقول جائز أما عندنا معيشة شو نسوي، وليست عندنا معيشة ولا عندنا تجارة ونحن مضطرون إليها، وإنما غلاف السيوف، هاي غلاف السيوف من جلود الميتة من البغال والحمير والأهلية، لا يجوز يعني لا ينتفع لا ننتفع في أعمالنا غيرها، فيحل لنا، ارجع للمطب، عملها، عمل السيوف التي سنجعل في غلافها جلود الميتة وشراؤها وبيعها. فظاهر سياق الرواية يقول الشيخ النظر إلى جواز وعمل السيوف، هذه عملهم، عملهم يعملون السيوف ولا أقل. إحنا نكمل، نقول إن لم يكن ظاهر سؤال السائل هو عمل السيوف لا أقل أنه هذا الذي ذكرناه محتمل عرفا، فلا يحرز نظر السائل في السؤال إلى بيع الغلاف حتى يتم ظهور الرواية في الجواز، لأن ظهور الرواية في الجواز متوقف على استظهار أن مصب سؤال السائل بيع الميتة، بيع جلود الميتة ولو منضمة. ولو تنزل، هاتري نزل بعد، احنا في الحوض كله تنزل ما نصعان، ولو تنزل وقولنا لا السؤال فيه عن بيع الجلود، غاية الرواية جواز بيع جلود الميت منضما إلى السيف لا مستقلا، فلعل الشارع جوز البيع بالضميمة نظير بيع العبد الآبق بالضميمة، صحيح يجوز بيع العبد الآبق مع أنه لو بيع مستقلا لا يصح لأنه يشترط في المبيع القدرة على التسليم، ولكن يصح لك أن تبيع العبد الآبق وتجعل معه عودة كبريت مو مستعمل، غير مستعمل على الأقل، حتى يصير الجزء له مالية أيضا، وتجعل له شيئا تصح المعاملة. فغاية ما يستفاد من جواز بيع الميت من ضمان، والمراد إثبات أن جواز المعاوض على الميتة، بيع تبيع الميتة مستقلا. خب إذن كل إذن الرواية لا يستظهر منها ما قلتم، هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ. نعم يقول الشيخ، نعم اتفق، الرواية تدل على جواز الانتفاع بالميتة بلا إشكال، لأنه فرض في السؤال، فرض في الحكاية التي نقلها الصيقل أنهم يصنعون الغلاف من جلود شنو الميتة، إذن يجوز الانتفاع بجلود الميتة. ولكن بحثنا الآن مو في جواز الانتفاع بالميتة، كلامنا في جواز المعاوضة على الميتة، فغاية ما يستفاد من الرواية جواز الانتفاع بالميتة، نظير جواز الانتفاع بعود الكبريت المستعمل ولكن لا تصح المعاوضة عليه، جواز الانتفاع بالعنب ولكن يحرم بيعه لمن يريد صنعه خمرا، جواز الانتفاع بالخشب ولكن يحرم بيعه لمن يريد صنعه صلبانا، وفرق بين جواز الانتفاع وبين جواز المعاوضة. وهل يوجد أحد يقول، يعني أحد من الفقهاء يقول لا تستغرب ذكر جمع من الفقهاء في عدة موارد أنه يجوز الانتفاع بالميتة ولكن لا يجوز بيعها، كما ذكر ذلك العلامة والمحقق أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة في الاستقاء، حبل من جلد الميتة بلي يربط بالوعاء فيستقى الماء وينتفع منشنه بجلد الميتة، ولكنهم قالوا هؤلاء الفاضلان لا يجوز بيع جلد الميتة، وفرق بين جواز البيع وبين جواز الانتفاع، وبحثنا الآن في جواز البيع لا في جواز الانتفاع. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول الذي ذكره، يطبق العبارة بعدين نذكر تعليق. قال حتى يلتفت المطلب، قال ويمكن أن يقال إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد. وهذا الظاهر شنو بالضمائر، وهم قلنا احنا أول ما قررنا نطلع هذا ظاهر الحال لمن يشتري السكاكين والسيوف، الذين يشترون السيوف والسكاكين يبذلون ثمن بزاء السيف ويكون الغلاف من باب التابع لا من باب الملحوظ بالأصالة، بحيث أن هناك صفقة مبعضة. إذن ما ذكره الشيخ بالإضافة إلى أنه هو ظاهر الضمائر الموجودة في الرواية أيضا هو ما يقتضيه ظاهر حال السوق، أنه الذي يشتري السكين، الذي يشتري السلاح، الذي يشتري السيف ينظر إلى الغلاف من أي باب؟ من باب التابع. ولا تقول أكيد في ذهنك هذا الإشكال أنه إذا كان في مقام التابع يرضى لو ما أعطوه الغلاف يقبل، لو ما يقبل إذا أنتم تقولون أن الغلاف تابع فهل يقبل هذا أن لا يعطى الغلاف؟ يقول أدخل السيف ما بعطيك الغلاف، وعدم قبوله بالسيف بدون بالمظروف بدون الظرف يعني أن الظرف بدل بإزائه جزء من الثمن. شنو تجاوبون لو أشكال أشكال؟ يقول أنت ما بذلت، أنت لم تبذل، أنت تقول أن تابع وهذا ما بذلت، أما بذلت هذا هكذا دارس في الحوزة دارس المكاسب. يقول لي المشتري بس متورط، أيها المشتري إما أن تقول بذلت الثمن بإزاء الظرف أو لم تبذل، إذا بذلت أعطيك إذا بذلت ما أعطيك، وأنتم تقولون بأنه أنت تشتري السيف والسكاكين ما أعطيك الظروف أخلي الظروف عندي في البيت، هل يقبل المشتري؟ ها يقبل؟ لا. إذا بذل الثمن بإزاء الظرف ماذا تقول؟ واضح السؤال إشكال؟ الشيخ العظم أجاب عن هذا الإشكال، الشيخ العظم عنده يعرف المطالب من هنا وهناك. في كتاب البيع في بحث التابع يقول التابع يؤخذ بمثابة الشرط الارتكازي لا بمثابة الجزء المبيع، وفرق بين كونه جزءا للمبيع ومن باب الشرط الارتكازي وهو يطالب بالظرف لا من باب أنه بذل الثمن بإزائه بل لأنه بمثابة الشرط الارتكازي الواضح بين الطرفين، أنت تبيع عن السيف الذي فيه الغلاف تعطيني الغلاف، أعام شرط ارتكازي. يقول نظير واحد مفصل في كتاب البيع بحثنا في البيع نظير في الدورة الأولى، من يشتري البيت بلحاظ بعض الأوصاف أعطوا أوصاف، هل هو يبذل الثمن بإزاء الصفة أو بإزاء البيت؟ بإزاء البيت، الصفات لا تقابل بالأموال، بحث عندهم مفاصلات، الأوصاف لا تقابل بالأثمان، فأنا أبذل الثمن بإزاء الموصوف إذا ما حصلت على الصفة. لي حق أن أطالب بالصفة أو ليس لي حق أن أطالب بالصفة؟ لي حق أن أطالب بالصفة، ليش؟ مع أنه ما بذلت الثمن بإزاء الصفة، لأن الأوصاف بمثابة الشروط الارتكازية. شرط السلامة، أنا ما أبذل الثمن بإزاء شرط السلامة، وصف السلامة، أنا أشتري منك العين، فلو تبين أنها معيبة ما يثبت خيار تبعض الصفقة. تفتي المطالب إن شاء الله، لا يثبت خيار تبعض الصفقة لو كانت العين غير سليمة. ليش؟ لأنه ما أبذل ثمن بإزاء السلامة. حتى يقال بذلت ثمن بإزاء ذات العين، بذلت ثمن بإزاء السلامة، والسلامة ما حصلت عليها فيثبت خيار تبعض الصفقة. لا أحد يقول، لا فقيه يقول بذلك. الذي يقول بذلك يطرد من الحوزة، يقول اطلع برا الحوزة، أنت ما تدري شو قاعد تقول. الأوصاف لا تقابل بالأثمان، غاية ما يثبت خيار تخلف الواصف. ومعنى خيار تخلف الواصف يرجع إلى خيار تخلف الشرط. يقول الشيخ العظم، يعني هناك شرط ارتكازي وهو شرط السلامة وغيرها من الأمور. فمطالبة البائع بشيء لا يكشف على أنه بذل الثمن بإزائه. وجميع التوابع هكذا، أنا أشتري بلي الجهاز الثلاجة مع الكارتون، بس ما أبذل ثمن، بس يحق أن أطالب بالكارتون، أو يعطيني الكارتون أريده، واضح، أجلس عليه إذا طلعنا إلى بلي الحدائق وما شاكل ذلك. وما إذن فرق بين مطالبة، إذن لا ينقض على الشيخ بأنه هاكو في ارتكاز واضح أنه يطالبون بالغلاف، يطالبون من باب أنه بذلوا الثمن بإزائه، إنما هو من باب أي شرط ارتكاه. وإلا في السوق يشترون شنو؟ السيوف، نشتري السيوف، ما نشتري السيوف زائد غلافها، ولا نشتري السكين زائد غلاف. إذن اللي يقول الشيخ العظم هذا مقتضى الارتكازات العقلائية بغض النظر عن الرواية، وهم الرواية إننا نعمل السيوف، يقول قرينتها قاعد يتكلم عن السيوف. على كل حال نبي نعمق كلام الشيخ، فغاية بل هستغفر الله ونرجع عبارة، لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد، وكأن هذا بذل الثمن إزاء شيئين، إزاء عين الجلود اللي هو الغلاف وزائد السيف. فغاية ما يدل عليه الرواية جواز الامتفاء بجلد الميت بجعله غمدا للسيوف. صح كلامكم، غاية ما يستفاد من الرواية بدلالة الإمضاء والسكوت، تفتين إن شاء الله، يجوز الانتفاع بالميتة. نعم يجوز، لكنه الجواز شيء والبيع شيء آخر، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال. ولذا شيخ الآن جمع الأنصار، شيخ معروف يجيب مطلب يجمع الأنصار، دائما يجمع الأنصار إليه، واضح هي طريقته في المكاسب، أنه إذا جاب مطلب يبدأ بتجميع الأنصار إليه، وهذه طريقة الشيخ معروفة ستأتي إن شاء الله في عدة موارد. هل أحد يقول بهذا شيخنا؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هم يجوز الانتفاع وهم يجوز، إذا جاز الانتفاع جاز البيع، إذا أن موضوع جواز البيع جواز الانتفاع. يقول لا، اسمع في آبائك موجود شيخنا. ولذا جوز جماعة منهم الفاضل، من الفاضلان؟ المحقق والعلامة في النافع، اللي مختصر النافع للمحقق، النافع المختصر النافع للمحقق والإرشاد، بلي قال على ما حكي، بلي الإرشاد للعلامة على ما حكي عنهما الاستقاء بجلد الميت لغير الصلاة. وش خصر غير الصلاة؟ لو كان للصلاة، نعم لغير الصلاة، ليش قال لغير الصلاة؟ لو كان للصلاة هو الاستقاء تارة يلحظ فيه الحابل، تتحط في نفس الوعاء، هو إذا لاحظت الحبل ماكو فرق بين الصلاة وغير الصلاة، لأنه الوعاء ما في مشكلة، ملحوظ عندهم الوعاء الذي يغرف منه الماء، مو الحبل. تارة تنظر إلى الحبل، الحبل يجوز سواء كان هذا الماء للصلاة أو لغير الصلاة، الماء طاهر، الحبل فقط. نعم إذا كان الملحوظ هو الوعاء فإن الوعاء إذا كان من جلد الميت كان نجسا فلا يجوز استعماله للشرب، لا يجوز استعماله للصلاة فيما يشترط فيه الطهارة. وملحوظ الفاضل هذا أن جلد الميت للوعاء مو إلى الحبل، إذا كان موجود تحت، إذا كان فوق خلاص أكو مشكلة. الآن لو كان عندك وعاءون، وعاء فيه هكذا عروة عروة كان، وحطيت الحبل والوعاء هذا كله، ما أكو مشكلة، لأن أنت ضربت بحبل، هذا هنا وهنا عروتان، أنت ربط بهذه العروة وربط بهذه العروة، هذا كله ما ولا يلامس شيء.
ورد في الماء،
لا قد يرد في الماء، قد أنه الوعاء البئر قد يكون واسع، قد يمكن أنه هذا فقط يرد في الماء والحبل لا يرد في الماء. نعم المهم، نعم. وقد يقال أنه إذا كان البئر لا يتنجس بالملاقات، لا ينفعل بالملاقات. الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه، هذا الجواب الأول. وقد عمقنا كلام الشيخ الأعظم، وبعضهم اعترض على الشيخ قدس سره في هذا الجواب الأول أنه ما ذكرته خلاف ظاهر الرواية، فإن الضمائر لا ترجع إلى السيوف، إنما ترجع إلى الغلاف، حيث إذا قرأنا الرواية إنا نعمل السيوف ليست لنا معيشة، انتهينا السيوف. الآن شرعنا في أي بحث؟ الغلاف. وإنما غلافها، يعني غلاف السيوف، الآن الغلاف، البحث في الغلاف، من جلود الميتة لا يجوز في أعمالنا غيرها. شنو غيرها؟ هذه غير، أحسن، جلود الميتة غلافها، فيحل لنا عملها، عملها يرجع لغيرها جلود الميتة، وشراؤها وبيعها ومسها، مسها مس جلود الميتة ومس السيوف، مس جلود الميتة بأيدينا وثيابنا. إذن قرينة السياق ظاهرها أن الضمائر ترجع في الغلاف، ما ترجع إلى السيوف، خصوصا وينبه على ذلك مطلبين، التفتوا لهذه المطلبين. المطلب الأول أن هؤلاء عملهم السيوف، كيف يشترون السيوف؟ إنا نبيع ونشتري، أنت شيخنا الأعظم حملت البيع والشراء على السيوف، هم عملهم السيوف، لا يناسب أنهم يشترون أيضا هم السيوف، لأن على تفسير الشيخ الأعظم، تفتوا على تفسير الشيخ الأعظم الصيقل وأخوه يسأل إنا نعمل السيوف، نصنع السيوف، ثم يسألون ما هو حكم عملها، عمل السيوف وشراء السيوف وبيع السيوف، كيف يشتري السيوف وهو يصنع السيوف؟ لا حدث لأن يشتري السيوف، هو يصنع السيوف ويبيعها، لا أنه يشتري السيوف. فالمناسب أن لا يسأل عن شراء السيوف، وهذا منبه على أن شراؤها وبيعها للضمار لا ترجع إلى السيوف. نعم، حيث إنه يصنع السيوف ويحتاج إلى في صناع السيوف إلى أن يجعلها في غلاف، فقال هل لنا حينئذ أن نبيع ونشتري الغلاف أو؟ ولكن هذه القرينة الأولى يمكن الدغدغ فيها، وذلك أولا يرد الإشكال حتى على كلامكم، خلنا نكمل على كلامكم نمشي الآن. السؤال عن الغلاف، يقول إنا نعمل، واضح؟ شوف الرواية، فيحل لنا عملها، على كلامكم عمل شنو؟ الغلاف الجلود، وبيعها وشراؤها. يرجع إشكال، إذا كانوا يعملون غلافا كيف يشتروها؟ إذا هذا إشكال مو علينا، إشكال حتى عليكم، ظاهر أن الذي يعمله يبيعه ويشتروه، فلا يرد الإشكال علينا نحن فقط، هذا إشكال يرد عليكم أيضا، فإن ظاهر الرواية أن الذي يعمل هو الذي يباع ويشترى، فأنتم كيف يعملون السيوف ويشترون السيوف، أنتم أيضا كيف يعملون الغلاف ويشترون الغلاف، باؤك تجر وبائي لا تجر، شنو الفرق؟ والجواب الحل، يعني لا مانع دست دوام ما شاء الله. الشخص وإن كان يصنع السيوف له أن يشتري السيوف المستعملة فيصلحها ويعيد تلميعها ويجعلها في غلاف جميل فترتفع القيمة السوقية فيبيع. دائما الإنسان الذي يشتري يشتري للتدوم ويسوي التصليحات ويبيعها مرة ثانية. الآن الذي يبيع الموبايل ما يشتري موبايلات؟ الذي يبيع الموبايل ما يشتري موبايل؟ يشتري الموبايل. الذي يبيع الثلاجات يشتري خالصا هكذا. الذي يبيع يشتري لكي يعيد التصنيع والإصلاح ويقص علينا خلي شوي ألوان حلوة ويبيعها بأغلى الأثمان. إذا هذا إشكال ما يرد علينا. القرينة الثانية اللي ذكروها إذا قرينة مو تامة. القرينة الثانية قال ومسها بأيدينا مسها. إذن السؤال في إذا والمس إذا والمس الذي يمكن أن يترقى بالسؤال يا مس مس جلود الميتة. ولكن الجواب الشيخ الأعظم يقول يصدق أنه مس السيوف التي فيها الغلاف. الآن هذا سيف هذا في غلاف نحن نبيع هذا مجموع السيف مع الغلاف هذا بمثابة شنو قلنا التابع نمس نحن الغلاف. يعني عندما نقوم بصناعة الغلاف نجعل السيف في الغلاف فنقع في مشكلة أننا نمس السيف الذي فيه ظرف الغلاف فسنمس الغلاف. ما هو حكم حينئذ الثوب الذي نصلي فيه؟ إذن يصح أن يقال مس السيوف. هذا ما يقال مس السيف. الآن لو عندك سيف وفي غلاف وضعت يدي على الغلاف ما أقول مسست السيف؟ يقال لا يقال عرفان؟ يقال عرفان مسست السيف أمسكت السيف. حيث إن السيف فيه غلاف فمن وضع يده على غلاف السيف مس السيف يقال مس السيف. الآن لو وضع الذي يضع يده على هنا ألا يقال مسني؟ يقول لا ما مسك مسك أوه ما مسك. وين قاعد؟ أين؟ إذا يقول حاتي يقول وين وش قاعد تقول مسني بعد مس الذي هناك سيف وفي غلاف مس الغلاف إلا في السيف ما يقال مس السيف مس ومس. يقول الشيخ العظم بأيدينا وثيابنا. إذن هذه القرائن غير تامة فلا يبعد ما أن ما ذكره الشيخ تام خصوصا بلحاظ الارتكازات العقلائية العامة وبتعبير بعض أساتذتنا مسمار في لوح. مسمار في وين؟ لوح واحد كان عندنا في الصف متفاعل قال لا شيخ أنا مسمار في جبل. قال لا إذا كان في جبل بسيط الطوف بسرعة يروح طلع اللوح أقوى من الطوف أقوى من الجدار. هذا تمام الكلام في الجواب الأول. الجواب الثاني الشيخ هذا نقرأ جواب عشان تفكرون فيه. الجواب الثاني للشيخ مع أن الجواب تنزلنا معكم الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا. يقول الشيخ الأعظم التقرير هنا غير ظاهر في الرضا. التقرير غير الظاهر في الرضا خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية. إذن مطلبين جاب الشيخ قبل خصوصا أن التقرير غير ظاهر في الرضا. عجيب شلون ألا يخالف هذا ما درسناه في الأصول؟ التقرير كاشف عن الرضا والشيخ هم يقرر ذلك في الأصول. فما هو مراده هنا؟ التقرير غير ظاهر في الرضا. ثانيش قال خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية. هذا البحث يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.